بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين.
ثم قلت: فالاسم ما يقبل ال والنداء أو الإسناد إليه، أو ما يقبل ال أو النداء أو النداء ما يقبل ال أو النداء أو الإسناد إليه. وأقول: ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، إحداها ال، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، وذلك كالرجل والكتاب والدار. وقول أبي الطيب: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول ال عليها. إذن الشيخ بعد أن قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام أخذ يميز كل قسم عن قسيميه، ويقولون في اللغة: قسيم الشيء غيره. فمثلا إذا سألنا: ما هو قسيم الفعل؟ فتقولون في الجواب: الاسم والحرف. وما هو قسيم الحرف؟ الفعل والاسم. وما هو قسيم الفعل؟ الاسم والحرف. فعندما قال: ذكرت للاسم ثلاث علامات، الواقع للاسم أكثر من هذه العلامات، ولكنه ذكر يعني بعض العلامات التي يتميز فيها الاسم عن غيره. ابن مالك ذكر بالجر، وهنا لم يذكر الجر في الاسم، بالجر والتنوين، وهنا لم يذكر التنوين، بل ذكر النداء وذكر ال وذكر الإسناد إليه. وأقول: ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، إحداها ال، فال لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، لأنه في الواقع هنالك خلاف كبير بين النحويين: هل المعرف ال أم المعرف اللام، أم المعرف اللام ثم جاء بالهمز في أولها من أجل النطق بها. على كل حال كل ذلك لا يهمنا، نحن أمامنا واقع، هذا الواقع أن التعريف تدخل على النكرة، فرجل تدخل عليها أل التعريف فتصبح الرجل. ولذلك في أصل الاصطلاح هل نقول دخلت عليها أل أم الألف ولا؟ الشيخ يفضل أن تقول أل كما تقول هل وكما تقول بل، فلا يقال في هل الهاء ولا أنها حرف استفهام، ولا يقال أيضا في بل حرف إضراب يقال الباء واللام، بل يقال بل، وهنا نقول مجتمعين أيضا ال. وذلك كالرجل، أصله رجل نكرة، والنكرة ما شاع في جنسه، فدخلت عليها ال التعريف فعرفتها، كالرجل والكتاب والدار. أيضا وقول أبي الطيب: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فنجد في هذا البيت أن الأسماء السبعة خيل وليل وبيداء وسيف ورمح وقرطاس وقلم، هذه الأسماء السبعة عرفت بالألف واللام. وكلنا يعلم الخيل هو ما يركب، وآلة من آلات الجهاد، دابة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا في الآية الأخرى: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم، رباط الخيل. نعم، الليل معروف أيضا وهو ضد النهار، البيداء الصحراء، السيف هو آلة الحرب، الرمح نعم أيضا هي الآلة التي تستعمل في الحرب أيضا، القرطاس ما يكتب عليه، والقلم ما نكتب به. قال فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول أل عليه. فإن قلت هذا تسمى فنقلة، والشيخ يأتي بها يتصور أمامه تلميذ، هذا التلميذ يسأله وهو يجيبه، فإن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق، يعني كيف دخل ما هي أل وهي التي يتحدث عنها في قول الفرزدق، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم ترضى، ترضى فعل مضارع، هذا الفعل المضارع من أن الاسم يتميز بدخول أل عليه، فكيف دخلت أل على الفعل المضارع؟ قلت في جواب ذلك إن دخول أل على الفعل المضارع، قلت ذلك ضرورة قبيحة. أولا ضرورة، وينبغي للشاعر أن لا يفعل الأشياء الضرورية ما دامت عنده كلمات في اللغة العربية يستطيع أن يزيل كلمة ويدخل كلمة أخرى، عند ذلك يستطيع أن يفعل شعرا بلا ضرورة كمذهب الإمام لمالك، فإن عنده لا ضرورة في الشعر. نعم، قلت ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه، إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، يعني إن جاز للضرورة بالشعر فلا يجوز بالنثر على الإطلاق، أي إنه لا يقاس عليه. وأل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، فأل موصول، وهذا اعتدنا أن يدخل أل الموصول على الأوصاف، يعني كالسارق والسارقة والزانية والزاني، فهذه بمعنى الذي سرق والتي سرقت والتي زنت والذي زنى، ولذلك فيها شرط مقدر، فإنك تسمع في قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا، وكأن هذا الشرط من أين مأخوذ؟ الذي سرق فاقطعوا يده، ولذلك هنالك شرط مقدر، فكأنك تقول بدل المن هذا الاسم الموصول، من سرق فاقطعوا يده، وعندما كان جواب الشرط لا يصلح لأنه فعل طلبي أن يقع في موقع الجزم فقد ارتبط بالفاء السارق والسارقة فاقطعوا. نعم، ولذلك قال وأل في ذلك، يعني الآن نريد أن نفصل أل عن ترضى فتصبح بمعنى الذي، ما أنت بالحكم صار المعنى ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذه هي العلامة الأولى، دخول أل ويتميز بذلك الاسم عن الفعل. الثانية النداء، نحو يا أيها النبي، يا نوح ذق بتلام، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلواتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، وهكذا كل منادى، فإن المنادى مفرد العلم إذا جاء بعد يا النداء بعد حرف النداء يا فإنه يبنى على الضم، فيعرب منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، والتقدير أدعو زيدا، أدعو هودا، أنادي صالحا، أنادي شعيبا، فيبنى على الضم ومحله النصب. فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، فتقول يا عبد الله، يا طالعا جبلا. أما المضاف أن يكون الاسم الأول مضاف على الحقيقة والثاني مضاف إليه، وقلنا الفرق ما بين المضاف إليه مضاف والمضاف إليه وما بين الشبيه بالمضاف، أن المضاف يأتي على ثلاثة معاني، إما أن يأتي على معنى اللام، وإما أن يأتي على معنى من، وإما أن يأتي على معنى في. أما تقديرنا على معنى اللام فعندما نقول غلام زيد أي غلام مملوك لزيد، غلام لزيد، فهذا على سبيل الملك. وإن كان على سبيل الاختصار فتقول مثلا هذه وزارة فلان، محراب الإمام، منبر الخطيب، فهو لا يملكه ولكنه يختص به. إذن اللام تأتي إما على معنى الملك أو على معنى الاختصاص، فتقول على معنى الملك غلام زيد، على معنى الاختصاص منبر الشيخ مثلا. إذا أردنا أن نأخذ أيضا الإضافة الحقيقية على معنى من، إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، فتقول باب حديد، ألا ترى أن الباب جزء من الحديد، خاتم فضة، سوار ذهب، والتقدير كله يأتي باب من حديد، باب من خشب، سوار من ذهب، خاتم من فضة. فإذا جاءت على معنى من فتكون الإضافة حقيقية، أو تأتي الإضافة على معنى في، صيام رمضان يعني صيام في رمضان، مكر الليل مكر في الليل. أما إذا لم تكن الإضافة على هذا الشكل عند ذلك تكون الإضافة هنا لفظية وليست حقيقية، كما نقول يا طالع الجبل، ففي الواقع يا طالع الجبل لا تصلح أن تكون على معنى من ولا على معنى لا ولا على معنى في، والأصل فيها يا طالعا جبلا، فإننا نرى أن المضاف عامل في المضاف إليه وهو وصف ويحتاج إلى مفعول، فجبلا ماذا نعربها؟ مفعول به لطالع، ولذلك نقول يا طالعا جبلا. فإذا خففنا فصارت الإضافة لفظية يا طالع الجبل، تخفيف على اللسان. فإذا كان مضافا هذا كعبد، كمثل عبد الله، فنقول يا عبد الله، وإن كان شبيها بالمضاف فإننا نقول في هذا الأمر يا طالعا جبلا أو يا طالع الجبل. نعم. فإن قلت فما تصنع في قراءة الكساء، ألا تقولون إن يا أداة النداء تدخل على الاسم ولا تدخل على الفعل؟ عندنا في قراءتنا ألا يسجد، سجد في الماضي، يسجد في المضارع، يسجد مع اتصال واو الجماعة فيه. نعم. فهذه يسجد أصلها يسجدون. نعم. فهنا في قراءتنا في قراءة الكساء جاءت رسمها على الشكل التالي، ألا يا أسجد، فدخلت يا على الفعل، وهذا الفعل فعل أمر، بدليل أنه حذفت النون من آخره، وإن فعل الأمر في الواقع يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذا الفعل من الأمثلة الخمسة، يسجدون، تسجدون، يسجدان، تسجدان، تسجدين، هذه هي الأمثلة الخمسة لفعل سجد. فإذا كان هذا الفعل على هذا الشكل تماما يسجدون، فترى أنك إذا أدخلت عليه لم أو لن فتقول لم يسجدوا، لن يسجدوا. مثال ذلك في قول الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فكلا الفعلين أحدهما الأول مجزوم وحذفت النون من آخره، لأن هذا الفعل أصله في الرفع بثبوت النون، وهو من الأبواب التي من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، فإن الأصل بالرفع أن يكون بالضمة. الأمثلة الخمسة رفعها إنما كان بثبوت النون، وجزمها ونفيها وجزمها ونصبها كان بحذف النون. الآن ألا يسجد، ألا يا أسجد، فإنه يقف على ألا يا. عند ذلك الصورة التي تتبادر إلينا هي أن يا دخلت على الفعل، والأصل أن تدخل يا على الأسماء يا هود يا صالح يا شعيب، فكيف دخلت هنا ألا يسجد؟ وكيف نستطيع أن نبرر ذلك؟ ويبتدئ فهو كيف يقرأ ألا يا السجود ويتابع القراءة. نعم. وقوله تعالى لا ألا لا ألا صحيح، إذا كانت عبارة في هذه الطبعة عندك ألا يسجد. نعم. وقوله نعم فما تصنع في قراءة الكساء أيضا، وما تصنع في قوله تعالى يا ليتنا نرد، فنجد ليت حرف تمني، والأصل أن يا كما قلنا تدخل على الأسماء، فكيف دخلت على الحرف هنا كما دخلت على الفعل هنا أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم، فهذه رب التي تسمى حرف الجر الزائد، فدخلت على أيضا دخلت عليها يا. قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين، يعني في الرد على هذه المسألة عندنا طريقتان، احدهما ان المنادى محذوف، يعني وجدت اداة نداء ووجد المنادى محذوف، وهذا ما نستعمله كثيرا نحن. هلا اذا اردت ان تنادي واحد الان في الطريق ولا تعرف اسمه الا يا يا يا، وكأنك تنسى لا تعرف الاسم حتى تقول يا صالح يا هود يا خالد يا بكر يا يا، هكذا نستعمل هذا في ألفاظنا، وهذا له أصل في اللغة العربية. وكأن المراد هنا ألا يا هؤلاء، فكلمة هؤلاء المنادى هذا المنادى محذوف، فيا دخلت في الواقع على ماذا؟ دخلت يا على هؤلاء المحذوفة، فصار التقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، فعند ذلك انتفت أمر الأول عندنا. فالمعنى في هذه الآية أن يا لم تدخل حقيقة على الفعل، وإنما دخلت على منادى محذوف تقديره يا هؤلاء. أيضا في المسألة الثانية يا ليت يا ليتنا نرد، والتقدير هنا أيضا إن هذا المنادي ينادي قومه، فهو يقول يا قومي ليتنا نرد، فإذا كان يناديهم في هذا الشكل فمعنى ذلك كلمة قوم محذوفة كما حذفت هؤلاء. والحذف والإيصال في اللغة العربية كثير جدا أيضا. ويا رب كاسية في الحديث في الدنيا عارية يوم القيامة، يا قومي رب كاسية في الدنيا له كفوا أحد. وهنا تنبيه، وهو أن القاعدة أن الواو سبب إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت كقولك في وعد، لا تقول يوعد ماذا تقول يعد، في وزن لا تقول يوزن ماذا تقول يزن، وبهذا تعلم في أي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة، يعني بين حركتين متضادتين له، يعني ضرتين غير الواو لا تناسبها الواو فتحة وكسرة، عند ذلك ماذا نقول حذفت؟ يقول علماء الصرف في هذا وقعت ما بين ضرتين، هذه القاعدة جاء بها. نعم. بعد ذلك يقول إلى الحال لم أكن بدعائك شقيا، إلى هذا إلى وقت الدعاء بعد ذلك. نعم.
ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود. الكلام قول، ما قال لفظ. لماذا؟ لأن استعمال الأجناس المعيدة معيب عند أهل النظر. لو قال لفظ، اللفظ ينقسم إلى قسمين، أما القسم الأول له معنى مثل زيد، والقسم الذي ليس له معنى مقلوب زيد زيد، هل له معنى؟ هذا يسمى لفظ. ولذلك نضطر في اللفظ أن نقول لفظ دل على معنى. ماذا نضطر أن نقول؟ لفظ دل على معنى. ما هو اللفظ الذي دل على معنى؟ القول. ولذلك كلمة قول أفضل بكثير من كلمة لفظ دل على معنى، لأن كلمة قول كلمة واحدة، وكلمة لفظ دل على معنى أربع كلمات. استعمال أربع كلمات أحسن ولا كلمة أحسن؟ كلمة. مفيد، ما هي الفائدة؟ فائدة يحسن السكوت عليها. إذا كان متكلم يحسن السكوت عليها، وإذا كان مستمع أيضا فهم شيئا من ذلك الكلام. ومقصود أحيانا يفيد وليس مقصود. تلاقي واحد نايم عم يقول لمرته أنت طالق أنت طالق، تطلق زوجته ها نائم، هل تطلق زوجته؟ لا، مو مقصود هذا الكلام، لأن نعم مو مقصود أصلا، هو جرى على لسانه وهذا الكلام غير مقصود. نعم. لذلك قال وأقول للكلام معنيان، اصطلاحي ولغوي. فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد، وقد مضى تفسير القول وين؟ في بداية الذي قلنا. لماذا لم يقل لفظ؟ لأن اللفظ ينقسم إلى قسمين، قسم له معنى قسم ليس له معنى، وهذا ما عبر. وأما المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه. زيد قائم، في علاقة ما بين المبتدأ والخبر، في رابط. نعم، ما هو الرابط؟ زيد قائم، ما هو الرابط؟ في رابط. ما هو الإسناد؟ أسناد ما هو؟ لأن زيد قائم بدي شيء يربط ما بين زيد وقائم. لا لا، من يستطيع؟ زيد قائم، في داخل قائم ضمير هو. إيه نعم، هذا ما أريده، اسم الفاعل لو قائم يعني هو، هذا هو يعود على من؟ كما نقول زيد قائم غلامه، ما هو الرابط؟ الحاء في غلامه، يعني غلام قائم غلام زيد، صار في رابط ما بين. فإذا قلنا قائم بالصورة ما في، لكن في الحقيقة في رابط هو يعود على زيد. يعني فهم يا أخواننا ضروري جدا، من يقرأ كتاب ويفهمه هيك مفصل يستطيع أن يقرأ كل كتاب، ومن يقرأ اكتطحي زيد قائم بخلاف قام أخوك هذا لا يستفيد. افهم جيدا، هذا الفهم الجيد ماذا يحتاج؟ إلى ضبط في الكتابة وإلى مراجعة قبل الدرس وبعد الدرس. صدقونا كنا نقرأ أحيانا 10 مرات قبل الدرس وعشر مرات بعد، وندرس الدرس ونعرب الدرس والله كلمة كلمة، إعراب كلمة كلمة. بهذا استفدنا، ما قرأنا كثير مع مشايخنا، بعدين ذلك قالوا اقرأوا وقرروا. نعم. زيد قائم وقام أخوك. نعم، بخلاف زيد. نعم، هل يفيد زيد؟ زيد ما في إثناء، كلمة مفردة ليست بكلام. غلام زيد صحيح هي كلمة مركبة من مضاف ومضاف إليه، لكنها في الحقيقة هذه كلمة مركبة لا تفيد شيء، كأنك قلت زيد. إنما الفرق بين زيد وغلام زيد إنه جزء زيد لا يدل على جزء معنى، زاي لا تدل على رأسه، والياء لا تدل على بطنه، والدال لا تدل على رجليه. أما غلام زيد، غلام يدل على الغلام، وزيد يعني كل جزء يدل على جزء معنى. لكن يبقى ونحو الذي قام أبوه، ما في علاقة أيضا. الذي قام أبوه كلام هذا؟ لا، ليس بكلام، فلا يسمى من هذا مفيدا. كل هذا ما في قول، لكنه ليس مفيد لأنه لا يحسن السكوت عليه فلا يسمى كلاما. إذن لابد أن يكون القول المفيد المقصود الذي يحسن السكوت عليه. وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور. أحدها الحدث الذي هو التكليم. أعجبني كلامك زيدا، أعجبني كلامك زيد، يعني محادثة حدثت بينك وبين زيد. أنا ماذا قلت؟ وصفت هذه المحادثة فقلت كانني أقول أعجبتني المحادثة، صحيح؟ أعجبني كلامك زيد، يعني تكليمك إياه. وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال كما في هذا المثال. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. قلت صحيح ذاك لو كان، يعني تكليمك هندا، كلامك هندا. شو تعرف هندا؟ قال يعمل. الآن هذا المصدر عمل فعله، ماذا يعمل الفعل؟ إذا كان الفعل متعديا فإنه يتعدى. كلامك هندا يعني أن تكلم هندا، هذا المصدر فكه إلى أن والفعل. عند ذلك ماذا تعرب هندا؟ مفعول به. أي تكليمك هندا، فماذا تعرب هندا؟ مفعول به. لماذا؟ لهذا المبتدأ تكليمك هندا، كلامك هندا يعني أن تكلم هندا، فهندا مفعول به. عرفنا كيف عربنا مفعول به هندا؟ نعم. أي تكليمك هندا، فكلامك مبتدأ ومضاف إليه. وين المضاف إليه؟ كلامك الضمير الموصول في كلام، وهندا مفعول. وقوله وهي مصغية، كلامك هندا، هندا معرفة، وجاءت واو الحال، صحيح. وبعد المعارف أحوال، قد يكون الحال كلمة وقد يكون الحال جملة. وهي مصغية، إذن كلامك هندا وهي مصغية، هي مصغية مبتدأ خبر، الواو حالية، والجملة كلها في محل نصب على الحال. يشفيك جملة فعلية، كلامك يشفيك، صار مبتدأ وعنا هذه الجملة الفعلية في محل رفع على أنها خبر. عرفنا ما معنى كلم يكلم كلام، هذا شو اسمه؟ كله الحدث. الثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمرو ونحو ذلك، فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما. قال الأخطر يعني هنالك كلاما، قال الله عز وجل يعلم السر وأخفى. السر وأخفى، ما هو السر؟ الآن كل واحد في نفسه أحيانا يضمر شيئا، هذا الشيء الذي يضمره يقول سأكلم الأستاذ في هذه المسألة بعد أن ينتهي من هذا المقطع وسأسأله هذا السؤال. هذا كله ماذا يسمى؟ حديث نفس. هل ترجم إلى كلام؟ لم يترجم. لذلك قالوا عندما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. فهذا الذي تخيلته أنت يسمى كلاما. قال الأخطار لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا مما يستدل به أهل العقيدة أيضا على أن الكلام الذي هو في القرآن الكريم، هل هذا كلام الله أم الكلام النفسي كلام الله؟ لو كان هذا كلام الله قل هو الله أحد، القاف جاءت بعد ذلك صارت اللام، فاللام حادثة بالنسبة للقاف، ولفظ الجلالة حادث بالنسبة لقل، صحيح؟ كل واحد يأتي مرتبة، معنى ذلك صار في قديم وصار في حديث، وكلام الله قديم. ولا يترتب. إذا كان هذه هذا قبل هذا معنى ذلك ففي ترتيب. إذن هذه صورة كلام الله، صحيح؟ صورة كلام الله. طبعا نحن نتجاوز ذلك فنقول هذا كلام الله، لكن في الحقيقة كما أن بدون تشبيه الكلام الذي كان في النفس تكلمت عنه بجمل، عندما كان في النفس هل كان مرتبا أم كان دفعة واحدة؟ كان معنى، هذا المعنى هو كلام الله بالنسبة للقرآن الكريم. ما هذه الألفاظ كلام الله، نقول المرسوم في مصاحفنا المرسوم ليس هو كلام الله، يعني كلام الله أزلي، لكن نصفه بأنه مرسوما في مصاحفنا متعبد بتلاوته. عندما نقرأه في الصلاة نتعبد بهذه التلاوة لأننا لا نستطيع أن نأتي بالكلام الأزلي، صحيح؟ وهذا معنى دقيق في العقيدة ينبغي أن نفهم له. ولذلك يخطئ البعض، حتى قال بعض المعتزلة أن الكلام هذا كله حادث لأنهم نظروا إلى تركيب الحروف ولم ينظروا إلى المعاني. وأخطأ البعض مثل هؤلاء الذين يدعون السلفية الآن، يعني مثل أهل الحجاز، ويقولون لا هذا كلام الله الأزلي، هذا الحروف، طيب هذه مركبة فوق بعضها البعض، لا يفهمون المجاز ولا يفهمون الحقيقة. قل من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الثالث ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا. تكتب أحيانا هل يسمى كلاما؟ هل هذا هذه الكتابة هل تسمى كلاما؟ لا، هذا مرقوم. نقف عند الثالث إن شاء الله.